الشيخ محمد عبد الله المصابي بن عيسى السلام.
وأنت ما اسمك؟
عبد الله بن سالم بن
غالي. عليك الله وعليك السلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية في كتاب الحج: فصل. يجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد. يجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنواع الأنساك ثلاثة: قران وتمتع وإفراد. وهذه الثلاثة الأنواع كلها جائزة، والخلاف بين العلماء في الأفضل منها، وتتفق الثلاثة الأنساك في بعض الأعمال وينفرد بعضها عن بعض في بعض الأعمال. فأما الإفراد فصفته أن يهل الحاج من الميقات الشرعي بالحج مفردا قائلا: لبيك اللهم حجا، أو اللهم لبيك حجا، فيسير في أعمال الحج. إن طاف وسعى للقدوم فطوافه سنة، والسعي هذا ينفعه، بحيث إذا انتهى من أعمال من أعمال الحج، يعني إذا أكمل إلى يوم النحر ونزل إلى مكة، ليس عليه من الأركان إلا الطواف، والسعي قد قدمه، وليس على المفرد دم، وإنما عليه عمرة، والعمرة كل أوقات الزمن وقت لها، متى أمكنه أن يعتمر اعتمر، وسواء اعتمر قبل الحج أو بعد الحج فقد أدى واجب العمرة. هذا فيما يتعلق بالمفرد وعمله. وأما القارن فهو الذي يلبي من الميقات الشرعي بعمرة وحج، لبيك اللهم عمرة وحج. فإذا وصل مكة وطاف وسعى بقي على إحرامه، لا يفك الإحرام حتى يوم النحر، يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يتحلل التحلل الأول، وعليه الهدي شاة أو كبش من الضأن أو شرك في بدنة أو بقرة، فيكون سابع سبعة في البقرة أو البدنة، ويتحلل كما أسلفت يوم النحر، ويطوف ويسعى، عليه طواف وسعي على القول الراجح، يكفيه طواف وسعي لحجه وعمرته. وأما المتمتع فهو الذي يلبي من الميقات الشرعي وينوي عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيقول في تلبيته لبيك اللهم عمرة. فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وحلق أو قصر وتحلل فصار حلالا، أي يحل له كل شيء حرم بالإحرام عليه، حتى لو معه زوجته وجامعها فذلك حلال حتى يوم التروية، ويحل بالحج من مكانه الذي هو مقيم فيه قائلا لبيك اللهم حجا. فإذا رجع من عرفات إلى منى ورمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، والحلق أفضل للرجال، تحلل التحلل الأول، أي يجوز له كل شيء إلا النساء. فإذا طاف وسعى عليه طواف وسعي للحج وعليه طواف وسعي للعمرة الأول الذي قد أداه قبل الحج، بقي عليه طواف وسعي لحجه وعليه الهدي هدي التمتع. فإن كان فقيرا لا يستطيع فيجزئه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده أو مقر أمره، ربما يعيش في غير بلده، فإذا رجع إلى مقر عمله شرع له أن يصوم 7 أيام سواء متوالية أو مفرقة، كل ذلك جائز. هذا فيما يتعلق بالأنساك 3، والذي يعينها هو النية، والنية محلها القلب، ولكنه يتلفظ بالحج بما قصد من الأمساك 3. فالمفرد يقول حجا مفردا، والمتمتع يقول عمرة، والقارين يقول حج عمرة وحجا في تلبيته يعلن ذلك. والنية من الميقات ركن من أركان الحج 4 كما سيأتي.
والأول أفضلها، والأول أفضلها
أعد من الأول،
يجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد، والأول أفضلها
يعني التمتع،
ويكون الإحرام من المواقيت.
الخلاف بين العلماء رحمهم الله في أي الأنساك أفضل، هل الإفراد أفضل أو القران أو التمتع؟ المؤلف رحمه الله يرى بأن التمتع أفضل، ولعله يرى بالدرجة الثانية القران، والتحقيق في هذا كما حققه العلماء قالوا إن كل واحد من الأنساك يكون أفضل باعتباره، فالإفراد أفضل من التمتع والقران إذا أنشأ للعمرة سفرا مستقلا عن سفر الحج، يعني سافر من بلده فحج وسافر من بلده فاعتمر، فصارت الكلفة أكثر. قالوا فالإفراد بهذا الاعتبار أفضل من التمتع والقران. وجماعة آخرون قالوا بل القران أفضل من التمتع وأفضل من الإفراد، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل. وقال آخرون إن التمتع أفضل من الإفراد والقران، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وفي رواية لأحللت معكم. فقالوا تمني النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متمتعا دليل على أن التمتع أفضل. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. فعلى كل حال كل فريق كل صاحب قول معه دليله وتعليله، ولعل هذا الجمع يعتبر جمعا بين أقوال العلماء أن من سافر سفرين لحج وعمرة، سفر لحج وسفر لعمرة يكون أفضل من التمتع والقران، ومن قرن وساق الهدي من بلده يكون أفضل من المتمتع، ومن لم يفعل ذلك وتمتع وحل من عمرته ثم أحرم بحجه من مكة والمكان الذي أقام فيه كذلك يكون فعله هذا أفضل لتمني النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متمتعا، والله أعلم. نعم.
ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة.
الإحرام من المواقيت المعروفة، المراد بالإحرام التجرد من الثياب المخيط ولبس ثوبين للإحرام إزار ورداء، ويستحب أن يكونا أبيضين إما جديدين وإما نظيفين، إزار ورداء هذا هو الإحرام. أما نية الإحرام فهي ركن، والتجرد واجب من الواجبات، وفرق بين الركن والواجب، الركن لا يجبره شيء إلا الإتيان به، والواجب إذا ترك جبره دم، وهذا هو التحقيق عند أهل العلم. فإذا أراد حجا أو عمرة ووصل الميقات الشرعي لأهل اليمن يلملم، ولأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل المشرق وادي محرم، ولأهل العراق ذات عرب، إذا وصل على هذه المواقيت أحرم أي تجرد من ثيابه المخيط المخيطة ولبس ثوبين إزارا ورداء، وهذا هو الإحرام. ثم يجتنب بعد ذلك محظورات الإحرام كما سيأتي. نعم.
ومن كان دونها فمهله من أهله حتى أهل مكة منها.
نعم، يعني من كان داخل المواقيت وأراد الحج أو العمرة، فمن كان خارج حدود الحرم وداخل المواقيت أحرم من بيته من منزله الذي هو فيه وذاك ميقاته، فلا يذهب إلى الميقات وإنما يحرم من بيته. ومن كان من أهل مكة أحرم من بيته حتى أهل مكة من مكة يحرم من بيته، وهذا للحج. وأما العمرة فالمكي أي الذي داخل حدود الحرم إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل ثم يحرم من هناك بعمرة فيدخل ويطوف ويسعى ويتحلل ويكون قد اعتمر.
فصل: محظورات الإحرام. ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة.
محظورات الإحرام عرفت بالتتبع من النصوص، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم ماذا يلبس المحرم، قالوا: يا رسول الله ماذا يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص ولا التراويل ولا العمامة ولا الكفين، إلا من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلا فليلبس كفين، وفي رواية: وليقطعهما أسفل الكعبين. إذن من محظورات الإحرام لبس المخيط كقميص وفليلة وما شاكل ذلك، بل يجب التجرد منه، هذا محظور من محظورات. وتغطية الرأس بأي شيء غطى رأسه، بالعمامة أو بغيرها، اللهم إلا ما لم يكن ملاصقا كمن يتظلل بثوب أو ظلة يضعها على رأسه عالية، لا حرج. نعم.
ولا البرنس.
ولا البرنس لأن البرنس فيه تغطية الرأس فلا يجوز لبسه.
ولا السراويل.
ولا السراويل لأنها مخيطة، مخيطة ومحيطة بالبدن، فلا يلبسها المحرم أبدا، بل يقتصر على إزار ورداء. نعم.
ولا ثوبا مسه ورس وزعفران.
نعم، الثياب التي مسها الورس وهو نبات والزعفران كذلك معروف، لا يجوز للمحرم أن يحرم في هذه الثياب، بل في ثوبين الأفضل أن يكون أبيضين، فإن كان أسودين أو غير ذلك صح، إلا الأحمر الخالص والمزعفر نعم والمعصفر.
ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين.
نعم، ولا يلبس الخفين، والخف ما ستر فوق الكعب، ما ستر القدم فوق الكعب لا يلبسه المحرم، فإن لم يجد إلا الخفين اختلف العلماء رحمهم الله هل يقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين أم أنه يحرم فيهما بدون أن يقطع. من العلماء من رأى وجوب القطع لقوله عليه الصلاة والسلام وليقطعهما أسفل من الكعبين، ومن العلماء من يرى عدم القطع وأن فيه إفساد للمال، وأن آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليلبس الكفين في عرفات والقطع في المدينة فهو منسوخ، فيرون بأنه لا حرج أن يلبس الكفين بدون قطع. والذي يظهر رجحانه قطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين من باب حمل المطلق على المقيد، فالمطلق الذي لم يأتي فيه ذكر القطع، والمقيد هو الذي جاء فيه ذكر القطع، فيحمل المطلق على المقيد فيتعين القطع. نعم.
ولا تنتقب المرأة.
ولا تنتقب المرأة النقاب الذي يصنع على الوجه تغطية الوجه يخاط على هذا المقدار، لا يجوز للمرأة أن تلبسه فهو من محظورات إحرامها، بل تسدل الخمار من فوق رأسها على وجهها. إذا وجد الرجال الأجانب، أما إذا كانت في خيمتها خالية أو في الأسفار في مركب مستقل بالمرأة ومحارمها فيجب عليها أن تكشف وجهها، لأن إحرام المرأة في وجهها. وكان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع تقول عائشة رضي الله عنها: إذا مر بين الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا عن وجوهنا.
ولا تلبس القفازين،
ولا تلبس القفازين القفاز الذي يوضع في أصابع الكف يغطى به الكف، لا يجوز للمرأة أن تلبسه أبدا ولا للرجل. ولكن المرأة اللي هي أحوج لحرمة الحج وتحريم محظورات الإحرام لا تلبس القفازين، ولكن تغطي كفيها من ثيابها.
شيخ الجوربين، الجوربين
لا حرج من لبس الجوربين والخفين للمرأة والشراب، لا حرج فيه.
وما مسه الورس والزعفران
كذلك، لأن هذا من الطيب، ما مسه والمحرم لا يمس الطيب لا رجل ولا امرأة.
ولا يتطيب ابتداء،
ولا يتطيب ابتداء، إذا دخل في الإحرام فلا يتطيب أبدا. وقوله ابتداء لأنه يشرع للمحرم أن يمس من الطيب وقت إحرامه، يمس من الطيب ثم ينشئ الإحرام، قبل أن يحرم يتطيب، ولكن يطيب بدنه ولا يطيب ثياب إحرامه، يطيب بدنه ولا يطيب ثياب إحرامه. فإذا بقيت الرائحة في البدن فلا حرج، وهذا معنى قوله ابتداء، مفهومه أنه إذا لم يكن ابتداء وبقيت الرائحة رائحة الطين بعد الإحرام في بدنه أو سال من جسده إلى مكان آخر لا حرج عليه ولا يعتبر بالثكب المحظور.
طيب يا شيخ، المنظفات مثل الشامبو والصابون يتروش بها المحرم؟
كل شيء فيه رائحة عطرية فهو من المحظورات، الصابون الذي فيه رائحة من المحظورات لا يلمس ولا يمس، والزعفران في القهوة لا يشربه لأن فيه رائحة عطرية، كل ما فيه رائحة عطرية لا يمسه المحرم.
ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر.
نعم، ولا يأخذ المحرم بعد أن دخل في الإحرام من شعره، لا من رأسه ولا من سائر جسده شيئا، لا قليل ولا كثير، ولا يأخذ من بشره، لا يقلم الأظفار ولا يقص من اللحم ولا العروق ولا العصب ولا شيء من ذلك، وإنما يبقى على حاله محرما حتى يتعلل من إحرامه، هذا هو الواجب. نعم.
ولا يرفث، ولا يرفث،
ولا يرفث. الرفث مقدمات الجماع، الجماع مقدماته يسمى رفث، لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
ولا يفسق، ولا يفسق،
يفسق نعم، ولا يفسق يعني لا يرتكب معصية يكون بها فاسقا.
ولا يجادل، ولا يجادل،
يجاري،
يجادل،
ولا يجادل الجدال، ولا يجادل نعم، لقول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد بالجدال هنا الجدال المذموم الذي فيه مغالبة ولا فائدة من ورائه. أما الجدال الذي فيه بيان الحق كبيان السنة ورد البدعة والتحذير من الشرك والمناظرة فيه للقبوريين فهذا واجب وفاعله مثاب ولا حرج عليه. المقصود كل جدال لبيان الحق وإيضاحه ورد الباطل هذا مشروع لا حرج على صاحبه، وما سوى ذلك فهو جدال منهي عنه وكفى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن ماجة رحمه الله: باب في الصلاة على أهل القبلة. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذنوني به. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه قال له عمر بن الخطاب: ماذا خلفت؟ فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والحديث صحيح. قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي وسهل بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن جابر قال: ما قرأت المنافقين بالمدينة قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي وسهل بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن جابر قال: ما ترس المنافقين بالمدينة. فأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكفنه في قميصه. فصلى عليه وكفنه في قميصه وقام على قبره. فأنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال الألباني: منكر بذكر الوصية. قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واهلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل أمير. قال الموصيري: هذا إسناد ضعيف. أبو سعيد: هذا هو الصواب، واسمه محمد بن سعيد وعتبة بن يقظان والحارث بن نبهان كلهم ضعفاء. ورواه الدارقطني في سننه من حديث واثلة بن الأسقع أيضا والحديث ضعيف. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرح
فآذته الجراحة فدب إلى مشاقص فذبح بها نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرح فآذته الجراحة فدب إلى مشاقص فذبح بها نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان ذلك منه أدبا. والحديث صحيح.
هذه الأحاديث في بيان مشروعية الصلاة على أهل القبلة وعدم الصلاة على المنافقين الذين تبين نفاقهم وعدم الصلاة على قاتل نفسه. والذي كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه هو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يريدون ترئيسه عليهم ليكون هو الرئيس عليهم أي الملك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبطل تنصيبهم له فأخذه الكبر والحمية فأخذ يعادي النبي صلى الله عليه وسلم خفية ويظهر الولاء والموافقة علانية وقد يعلن العداوة. فكان معه أنصاره من المنافقين في المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم وكلهم إلى سرائرهم. ما كان يقاتلهم ولا يمنع الناس من معاملاتهم. فلما توفي وكان ابنه رجلا صالحا فاضلا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم قال أبوه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقول عبد الله بن أبي يقول لئن رجعوا إلى المدينة ليخرجن منها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لأنه يعني بهم ليخرجن الأعز العزيز هو والأذل الرسول من معه. فوصلت المقالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغت ابنه. فلما قربوا من المدينة مسك بأبيه وقال والله لا تدخلها حتى تعلن أنك أنت الذليل ورسول الله العزيز أو لأقطعن رأسك. فأعلن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه محسن صحبته. فلما توفي من رقة الولد على والده طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يعرف فضله وقدره أن يكفنه في قميصه وأن يصلي عليه وأن يدعو له يستغفر له. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعمل العمل بأمر من الله أعطاه القميص وكفنه فيه رجاء بركة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه خصوصية لا تكون لغير الرسول أبدا. مهما بلغ العبد في الصلاح لا يتبرك بثيابه ولا يتبرك بشعره ولا بشيء من جسده. أعطاه قميصه وكفنه فيه ونزل به في القبر واستغفر له. وعمر الفاروق رضي الله عنه يقول يا رسول الله أتستغفر لهذا المنافق وتصلي عليه؟ قال له أنا بين خيرتين، بين أن أستغفر أو لا أستغفر. فأنزل الله في ذلك لا لمسجد أسس على التقوى من لا قوله تعالى ولا تقم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله. فجاء النهي الإلهي فما نفعه قميص النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا خير فيه ولا استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما استغفار الرسول ينفع أهل الإسلام وأهل الإيمان، ينفعهم ويستجاب دعاؤه. فكان ذلك بسبب مراجعة عمر للنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله هذه الآية الكريمة فمات على نفاقه، والله توعد المنافقين بأن يكونوا تحت الكافرين في العذاب في قوله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وهو رئيسهم. وبقي النفاق في بعض الأمة إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. أما الذي قتل نفسه بمشاقص فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، لذلك يصلي عليه غيره. ما حكم عليه بالكفر ولا يحكم على قاتل نفسه بالكفر إلا إذا استحل ورأى بأن فعله حلال فهو كافر لاستحلاله ما حرم الله عز وجل في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما ما دام يرى بأنه عاصي وقتل نفسه فالذي لا يصلي عليه تأديبا له وتنفيرا لغيره من الأحياء من أن يقدموا على هذه الجريمة المنكرة لا يصلي عليه الأعيان كقاضي البلد وأمير البلد ورئيس القبيلة وكبار طلبة العلم لا يصلون على قاتل نفسه، لكن يصلي عليه بقية الناس من عوام من الناس ومن الآخرين. وفعل هؤلاء واعتزالهم الصلاة ليكون في ذلك موعظة يتعظ بها من يرى ويشاهد ويعلم فلا يقدم على قتل نفسه، ولكن لا يكون خارجا من الملة إلا إذا استحل قتل نفسه فقد خرج من ملة الإسلام والله أعلم.
هذا سائل يقول هل يجوز رفع الأيدي في الدعاء بعد صلاة الفريضة، وهل يجوز فعل ذلك في المسجد أو الاكتفاء بذلك في البيت بالانفراد؟
كل حال بعد الفريضة مباشرة فيه أذكار مقيدة مثل الاستغفار ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، وتسبيح 33 وحمد 33 وتكبير 33. إذا أتى بالأذكار المقيدة ورفع يديه ودعا لا حرج عليه، أما مباشرة بعد التسليم يرفع يديه فهذا هو الذي لم يحفظ فعله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز رفع اليدين في الدعاء في المسجد وفي البيت وفي كل مكان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول في بلدنا شركة تصنع بعض المأكولات وهي تستورد شحوما للميتة كالبقر وتستعملها في منتجاتها، فما حكم الأكل منها وهل هناك فرق بين قليل هذا الشحم وكثيره؟
حكم الأكل منها لا يجوز، لأنها مصنعة بشحوم الميتة، والميتة حرام نجسة حرمت بنص الكتاب والسنة، فلا يجوز لأحد أن يأكل منها لا من قليلها ولا من كثيرها.
وهذا سائل من إيرلندا يقول: ما هو الرسم المباح وما هو الرسم المحرم؟ هذا سائل يعمل مدرسا في إحدى المدارس، يعمل مدرسا للرسم،
يرسم ما لا روح فيه كالجبال والبحار والأنهار، ويترك رسم ذوات الأرواح، ويمكن رسم الأعضاء المنفصلة كرسم اليد استقلالا والرجل استقلالا يصح، ولا يرسم ذوات الأرواح رسما كاملا أو رسما فيه رأس، فإن الرأس مع بعض الجسد محرم رسمه، لا يجوز.
هذه سائلة من فرنسا تسأل تقول أنها تريد أن تعرف متى يكون الكلام حراما مع رجل أجنبي في الإنترنت.
يكون الكلام مع الرجل في الانترنت حراما اذا كان بدون حاجة ماسة الى ذلك، فاذا كان لها حاجة تسأل اهل العلم فعليها ان تقتصر على السؤال عن حاجتها سواء بواسطة الانترنت او بواسطة الهاتف، لا حرج عليها في ذلك، ولتحذر كل الحذر أن تتبسط في الكلام بدون حاجة، وكذلك الرجل معها.
هذا سائل يقول إنه يجتهد في أداء النوافل والأذكار وعدم القيل والقال، ولكن الشيطان يغريه أن يترك، يقول له اترك هذه الطاعات، ما نصيحتكم له؟
نصيحتنا له أن يثبت على ما هو عليه من الطاعات، فإن الله أمره بذلك، أمره بذلك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وهذه الأعمال الصالحة من الأسباب والمسارعة إلى الخيرات. وأرى الله عز وجل أمر بذكره: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعليه أن يستعيذ بالله من نزغات الشياطين، وأن يثبت على ما هو عليه ويزيد، فالحياة قصيرة، ربما يكون أجله قريب فيموت على ذكر وخير وحسنات مضاعفة. نعم.
هذا سائل من إيرلندا يقول: رجل مات وابنه مات قبله، وابن الرجل عنده أبناء، هل يرث من جدهم؟
إيش؟
يقول: رجل مات ومات ابنه قبله، وابن الرجل الذي مات عنده أبناء، هل يرث من جدهم؟
هل يرث؟
يرث من جدهم أبناء الابن الذي مات، هل يرث من جدهم؟
أولا، موت الابن قبل الأب هذه مسألة فرضية، أبوه يرثه، أبوه يرث إن كان له مال، فإن كان ليس له أحد من ورث إلا أبوه فالمال كله لأبيه، وإن كان له أبناء فلأبيه نصيبه المفروض وما بقي لأبنائه. ثم إذا مات الأب بعد ذلك وله أبناء فلا يرثه الذي مات قبله ولا أبناؤه، إلا أن يوصي لهم بوصية ثلث فأقل من ماله، فإن الوصية جائزة لغير وارث بالثلث فأقل. نعم.
هذا سائل من إيرلندا يقول: هل يجوز حضور وليمة يقدمها الصوفية بخصوص مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، لا يجوز ذلك، لأن في ذلك تشجيعا لهم وإعانة على المعصية، وإنما يجب الإنكار عليهم، لأنهم وقعوا في أمر مبتدأ ما أنزل الله به من سلطان، فلا يشجعون بالحضور ولا تقبل دعوتهم.
يقول السائل: ما شرح هذا الحديث وما مدى صحته؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم: الله مولاي وإني أولى من المؤمنين بأنفسهم، فمن كنت مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق معه أينما دار. وهل يعني الغلو في علي رضي الله عنهم حجة؟
نبحث هذا من حيث السند، نبحثه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.
يقول: هل لأهل الغلو في علي رضي الله عنهم حجة في هذا الحديث؟
معروف أهل الغلو يغلون في علي بدون أن يستدلوا بهذا الحديث، منهم من ألهه ومنهم من جعله هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من أنواع الغلو.
وأنت مسموك عبد الله بن سالم بن غالي
عليك وعليه السلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية في كتاب الحج: فصل. يجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد. يجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنواع الأنساك ثلاثة: قران وتمتع وإفراد، وهذه الثلاثة الأنواع كلها جائزة، والخلاف بين العلماء في الأفضل منها، وتتفق الثلاثة الأنساك في بعض الأعمال وينفرد بعضها عن بعض في بعض الأعمال. فأما الإفراد فصفته أن يهل الحاج من الميقات الشرعي بالحج مفردا قائلا: لبيك اللهم حجا، أو اللهم لبيك حجا، فيسير في أعمال الحج. إن طاف وسعى للقدوم فطوافه سنة، والسعي هذا ينفعه، بحيث إذا انتهى من أعمال من أعمال الحج، يعني إذا أكمل إلى يوم النحر ونزل إلى مكة، ليس عليه من الأركان إلا الطواف، والسعي قد قدمه، وليس على المفرد دم، وإنما عليه عمرة، والعمرة كل أوقات الزمن وقت لها، متى أمكنه أن يعتمر اعتمر، وسواء اعتمر قبل الحج أو بعد الحج فقد أدى واجب العمرة. هذا فيما يتعلق بالمفرد وعمله. وأما القارن فهو الذي يلبي من الميقات الشرعي بعمرة وحج، لبيك اللهم عمرة وحج. فإذا وصل مكة وطاف وسعى بقي على إحرامه، لا يفك الإحرام حتى يوم النحر، يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يتحلل التحلل الأول وعليه الهدي شاة أو كبش من الضأن أو شرك في بدنة أو بقرة، فيكون سابع سبعة في البقرة أو البدنة، ويتحلل كما أسلفت يوم النحر، ويطوف ويسعى عليه طواف وسعي على القول الراجح. يكفيه طواف وسعي لحجه وعمرته. وأما المتمتع فهو الذي يلبي من الميقات الشرعي وينوي عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيقول في تلبيته لبيك اللهم عمرة. فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وحلق أو قصر وتحلل فصار حلالا، أي يحل له كل شيء حرم بالإحرام عليه، حتى لو معه زوجته وجامعها فذلك حلال حتى يوم التروية، ويحل بالحج من مكانه الذي هو مقيم فيه قائلا لبيك اللهم حجا. فإذا رجع من عرفات إلى منى ورمى جمرة العقبة وحلق أو قصر والحلق أفضل للرجال، تحلل التحلل الأول، أي يجوز له كل شيء إلا النساء. فإذا طاف وسعى عليه طواف وسعي للحج وعليه طواف وسعي للعمرة الأول الذي قد أداه قبل الحج، بقي عليه طواف وسعي لحجه وعليه الهدي هدي التمتع. فإن كان فقيرا لا يستطيع فيجزئه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده أو مقر أمله، ربما يعيش في غير بلده، فإذا رجع إلى مقر عمله شرع له أن يصوم 7 أيام سواء متوالية أو مفرقة، كل ذلك جائز. هذا فيما يتعلق بالأنساك الثلاثة، والذي يعينها هو النية، والنية محلها القلب، ولكنه يتلفظ بالحج بما قصد من الأمساك الثلاثة. فالمفرد يقول حجا مفردا، والمتمتع يقول عمرة، والقارين يقول حج عمرة وحجا في تلبيته يعلن ذلك. والنية من الميقات ركن من أركان الحج الأربعة كما سيأتي.
والأول أفضلها، والأول أفضلها
أعد من الأول
يجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد، والأول أفضلها.
يعني التمتع.
ويكون الإحرام من المواقيت.
الخلاف بين العلماء رحمهم الله في أي الأنساك أفضل، هل الإفراد أفضل أو القران أو التمتع؟ المؤلف رحمه الله يرى بأن التمتع أفضل، ولعله يرى بالدرجة الثانية القران، والتحقيق في هذا كما حققه العلماء قالوا إن كل واحد من الأنساك يكون أفضل باعتباره، فالإفراد أفضل من التمتع والقران إذا أنشأ للعمرة سفرا مستقلا عن سفر الحج، يعني سافر من بلده فحج وسافر من بلده فاعتمر، فصارت الكلفة أكثر. قالوا فالإفراد بهذا الاعتبار أفضل من التمتع والقران. وجماعة آخرون قالوا بل القران أفضل من التمتع وأفضل من الإفراد، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل. وقال آخرون إن التمتع أفضل من الإفراد والقران، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وفي رواية لأحللت معكم. فقالوا تمني النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متمتعا دليل على أن التمتع أفضل. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ولأحللت معكم. فعلى كل حال كل فريق، كل صاحب قول معه دليله وتعليله، ولعل هذا الجمع يعتبر جمعا بين أقوال العلماء أن من سافر سفرين لحج وعمرة، سفر لحج وسفر لعمرة، يكون أفضل من التمتع والقران، ومن قرن وساق الهدي من بلده يكون أفضل من المتمتع، ومن لم يفعل ذلك وتمتع وحل من عمرته ثم أحرم بحجه من مكة والمكان الذي أقام فيه كذلك يكون فعله هذا أفضل، لتمني النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متمتعا، والله أعلم. نعم.
ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة.
الإحرام من المواقيت المعروفة، المراد بالإحرام التجرد من الثياب المخيط ولبس ثوبين للإحرام، إزار ورداء، ويستحب أن يكونا أبيضين إما جديدين وإما نظيفين، إزار ورداء، هذا هو الإحرام. أما نية الإحرام فهي ركن، والتجرد واجب من الواجبات، وفرق بين الركن والواجب، الركن لا يجبره شيء إلا الإتيان به، والواجب إذا ترك جبره دم، وهذا هو التحقيق عند أهل العلم. فإذا أراد حجا أو عمرة ووصل الميقات الشرعي لأهل اليمن يلملم، ولأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل المشرق وادي محرم، ولأهل العراق ذات عرب. إذا وصل على هذه المواقيت أحرم، أي تجرد من ثيابه المخيط المخيطة ولبس ثوبين إزارا ورداء، وهذا هو الإحرام. ثم يجتنب بعد ذلك محظورات الإحرام كما سيأتي. نعم.
ومن كان دونها فمهله من أهله حتى أهل مكة منها.
نعم، يعني من كان داخل المواقيت وأراد الحج أو العمرة، فمن كان خارج حدود الحرم وداخل المواقيت أحرم من بيته، من منزله الذي هو فيه، وذاك ميقاته، فلا يذهب إلى الميقات، وإنما يحرم من بيته. ومن كان من أهل مكة أحرم من بيته، حتى أهل مكة من مكة يحرم من بيته، وهذا للحج. وأما العمرة فالمكي، أي الذي داخل حدود الحرم، إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل ثم يحرم من هناك بعمرة، فيدخل ويطوف ويسعى ويتحلل ويكون قد اعتمر.
فصل. محظورات الإحرام. ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة.
محظورات الإحرام عرفت بالتتبع من النصوص، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم ماذا يلبس المحرم، قالوا يا رسول الله ماذا يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا التراويل ولا العمامة ولا الكفين، إلا من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلا فليلبس كفين، وفي رواية وليقطعهما أسفل الكعبين. إذن من محظورات الإحرام لبس المخيط كقميص وفريلة وما شاكل ذلك، بل يجب التجرد منه، هذا محظور من محظورات. وتغطية الرأس بأي شيء غطى رأسه، بالعمامة أو بغيرها، اللهم إلا ما لم يكن ملاصقا، كمن يتظلل بثوب أو ظلة يضعها على رأسه عالية لا حرج. نعم.
ولا البرنس.
ولا البرنس، لأن البرنس فيه تغطية الرأس فلا يجوز لبسه.
ولا السراويل.
ولا السراويل لأنها مخيطة، مخيطة ومحيطة بالبدن، فلا يلبسها المحرم أبدا، بل يقتصر على إزار ورداء. نعم.
ولا ثوبا مسه ورس وزعفران.
نعم، الثياب التي مسها الورس وهو نبات والزعفران كذلك معروف، لا يجوز للمحرم أن يحرم في هذه الثياب، بل في ثوبين، الأفضل أن يكون أبيضين، فإن كان أسودين أو غير ذلك صح، إلا الأحمر الخالص والمزعفر والمعصفر.
ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين.
نعم، ولا يلبس الخفين، والخف ما ستر فوق الكعب، ما سخر القدم فوق الكعب لا يلبسه المحرم، فإن لم يجد إلا الخفين. اختلف العلماء رحمهم الله هل يقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين أم أنه يحرم فيهما بدون أن يقطع. من العلماء من رأى وجوب القطع لقوله عليه الصلاة والسلام وليقطعهما أسفل من الكعبين، ومن العلماء من يرى عدم القطع وأن فيه إفساد للمال، وأن آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليلبس الخفين في عرفات والقطع في المدينة فهو منسوخ، فيرون بأنه لا حرج أن يلبس الخفين بدون قطع. والذي يظهر رجحانه قطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين من باب حمل المطلق على المقيد، فالمطلق الذي لم يأتي فيه ذكر القطع والمقيد هو الذي جاء فيه ذكر القطع، فيحمل المطلق عن المقيد فيتعين القطع. نعم.
ولا تنتقب المرأة،
ولا تنتقب المرأة، النقاب الذي يصنع على الوجه تغطية الوجه يخاط على هذا المقدار، لا يجوز للمرأة أن تلبسه فهو من محظورات إحرامها، بل تسدل الخمار من فوق رأسها على وجهها. إذا وجد الرجال الأجانب، أما إذا كانت في خيمتها خالية أو في الأسفار في مركب مستقل بالمرأة ومحارمها فيجب عليها أن تكشف وجهها، لأن إحرام المرأة في وجهها. وكان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع تقول عائشة رضي الله عنها إذا مر بين الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا عن وجوهنا.
ولا تلبس القفازين،
ولا تلبس القفازين القفاز الذي يوضع في أصابع الكف يغطى به الكف، لا يجوز للمرأة أن تلبسه أبدا ولا للرجل، ولكن المرأة اللي هي أحوج لحرمة الحج وتحريم محظورات الإحرام لا تلبس القفازين، ولكن تغطي كفيها من ثيابها.
شيخ الجوربين، الجوربين
لا حرج من لبس الجوربين والخفين للمرأة والشراب لا حرج فيه،
وما مسه الورس والزعفران
كذلك، لأن هذا من الطيب ما مسه، والمحرم لا يمس الطيب لا رجل ولا امرأة.
ولا يتطيب ابتداء،
ولا يتطيب ابتداء، إذا دخل في الإحرام فلا يتطيب أبدا. وقوله ابتداء لأنه يشرع للمحرم أن يمس من الطيب وقت إحرامه، يمس من الطيب ثم ينشئ الإحرام، قبل أن يحرم يتطيب، ولكن يطيب بدنه ولا يطيب ثياب إحرامه، يطيب بدنه ولا يطيب ثياب إحرامه، فإذا بقيت الرائحة في البدن فلا حرج. وهذا معنى قوله ابتداء، مفهومه أنه إذا لم يكن ابتداء وبقيت الرائحة رائحة الطيب بعد الإحرام في بدنه أو شال من جسده إلى مكان آخر لا حرج عليه ولا يعتبر بالثكب المحظور.
طيب يا شيخ المنظفات مثل الشامبو والصابون يتروش بها المحرم؟
كل شيء فيه رائحة عطرية فهو من المحظورات. الصابون الذي فيه رائحة من المحظورات لا يلمس ولا يمس. والزعفران في القهوة لا يشرب لأن فيه رائحة عطرية. كل ما فيه رائحة عطرية لا يمسه المحرم.
ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر. ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر.
نعم. ولا يأخذ المحرم بعد أن دخل في الإحرام من شعره، لا من رأسه ولا من سائر جسده شيئا، لا قليل ولا كثير. ولا يأخذ من بشره، لا يقلب الأظفار ولا يقص من اللحم ولا العروق ولا العصب ولا شيء من ذلك، وإنما يبقى على حاله محرما حتى يتعلل من إحرامه. هذا هو الواجب. نعم.
ولا يرفث. ولا يرفث.
ولا يرفث. الرفث مقدمات الجماع، الجماع مقدماته يسمى رفث. لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
ولا يفسق. ولا يفسق.
يفسق. نعم. ولا يفسق يعني لا يرتكب معصية يكون بها فاسقا.
ولا يجادل. ولا يجادل.
يجاري.
يجادل.
ولا يجادل الجدال. ولا يجادل. نعم. لقول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد بالجدال هنا الجدال المذموم الذي فيه مغالبة ولا فائدة من ورائه. أما الجدال الذي فيه بيان الحق كبيان السنة ورد البدعة والتحذير من الشرك والمناظرة فيه للقبوريين فهذا واجب وفاعله مثاب ولا حرج عليه. المقصود كل جدال لبيان الحق وإيضاحه ورد الباطل هذا مشروع لا حرج على صاحبه، وما سوى ذلك فهو جدال منهي عنه وكفى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن ماجه رحمه الله: باب في الصلاة على أهل القبلة. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذنوني به. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه قال له عمر بن الخطاب: ماذا خلفت؟ فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والحديث صحيح. قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي وسهل بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن جابر قال: ما قرأت المنافقين بالمدينة
كان
ما يقول
قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي وسهم بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجاهد عن عامر عن جابر قال ما ترس المنافقين بالمدينة فأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكفنه في قميصه فصلى عليه وكفنه في قميصه وقام على قبره فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال الألباني منكر بذكر الوصية. قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واهلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل أمير. قال البوصيري هذا إسناد ضعيف. أبو سعيد هذا هو الصواب واسمه محمد بن سعيد وعتبة بن يقظان والحارث بن نبهان كلهم ضعفاء. ورواه الدارقطني في سننه من حديث واهلة بن الأسقع أيضا والحديث ضعيف. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرح فآذته الجراحة فدب إلى مشاقص فذبح بها نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرح فآذته الجراحة فدب إلى مشاقص فذبح بها نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان ذلك منه أدبا والحديث صحيح.
هذه الأحاديث في بيان مشروعية الصلاة على أهل القبلة وعدم الصلاة على المنافقين الذين تبين نفاقهم وعدم الصلاة على قاتل نفسه. والذي كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه هو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يريدون ترئيسه عليهم ليكون هو الرئيس عليهم أي الملك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبطل تنصيبهم له فأخذه الكبر والحمية فأخذ يعادي النبي صلى الله عليه وسلم خفية ويظهر الولاء والموافقة علانية وقد يعلن العداوة. فكان معه أنصاره من المنافقين في المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم وكلهم إلى سرائرهم ما كان يقاتلهم ولا يمنع الناس من معاملاتهم. فلما توفي وكان ابنه رجلا صالحا فاضلا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم قال أبوه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقول عبد الله بن أبي يقول لئن رجعوا إلى المدينة ليخرجن منها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لأنه يعني بهم ليخرجن الأعز العزيز هو والأذل الرسول من معه. فوصلت المقالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغت ابنه، فلما قربوا من المدينة مسك بأبيه وقال والله لا تدخلها حتى تعلن أنك أنت الذليل ورسول الله العزيز أو لأقطعن رأسك. فأعلن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا ابن حسين صحبته. فلما توفي من رقة الولد على والده طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعرف فضله وقدره، أن يكفنه في قميصه وأن يصلي عليه وأن يدعو له يستغفر له. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعمل العمل بأمر من الله، أعطاه القميص وكفنه فيه رجاء بركة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه خصوصية لا تكون لغير الرسول أبدا، مهما بلغ العبد في الصلاح لا يتبرك بثيابه ولا يتبرك بشعره ولا بشيء من جسده. أعطاه قميصه وكفنه فيه ونزل به في القبر واستغفر له. وعمر الفاروق رضي الله عنه يقول يا رسول الله أتستغفر لهذا المنافق وتصلي عليه؟ قال له أنا بين خيرتين، بين أن أستغفر أو لا أستغفر. فأنزل الله في ذلك لمسجد أسس على التقوى من لا قوله تعالى ولا تقم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله. فجاء النهي الإلهي، فما نفعه قميص النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا خير فيه ولا استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما استغفار الرسول ينفع أهل الإسلام وأهل الإيمان، ينفعهم ويستجاب دعاؤه. فكان ذلك بسبب مراجعة عمر للنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله هذه الآية الكريمة فمات على نفاقه. والله توعد المنافقين بأن يكونوا تحت الكافرين في العذاب في قوله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وهو رئيسهم. وبقي النفاق في بعض الأمة إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. أما الذي قتل نفسه بمشاقص فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، لذلك يصلي عليه غيره. ما حكم عليه بالكفر ولا يحكم على قاتل نفسه بالكفر إلا إذا استحل ورأى بأن فعله حلال فهو كافر لاستحلاله ما حرم الله عز وجل في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما ما دام يرى بأنه عاصي وقتل نفسه فالذي لا يصلي عليه تأديبا له وتنفيرا لغيره من الأحياء من أن يقدموا على هذه الجريمة المنكرة لا يصلي عليه الأعيان كقاضي البلد وأمير البلد ورئيس القبيلة وكبار طلبة العلم لا يصلون على قاتل نفسه، لكن يصلي عليه بقية الناس من عوام من الناس ومن الآخرين. وفعل هؤلاء واعتزالهم الصلاة ليكون في ذلك موعظة يتعظ بها من يرى ويشاهد ويعلم، فلا يقدم على قتل نفسه، ولكن لا يكون خارجا من الملة إلا إذا استحل قتل نفسه فقد خرج من ملة الإسلام، والله أعلم.
هذا سائل يقول: هل يجوز رفع الأيدي في الدعاء بعد صلاة الفريضة؟ وهل يجوز فعل ذلك في المسجد أو الاكتفاء بذلك في البيت بالانفراد؟
كل حال بعد الفريضة مباشرة فيه أذكار مقيدة، مثل الاستغفار ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام، وتسبيح 33، وحمد 33، وتكبير 33. إذا أتى بالأذكار المقيدة ورفع يديه ودعا لا حرج عليه، أما مباشرة بعد التسليم يرفع يديه فهذا هو الذي لم يحفظ فعله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز رفع اليدين في الدعاء في المسجد وفي البيت وفي كل مكان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: في بلدنا شركة تصنع بعض المأكولات، وهي تستورد شحوما للميتة كالبقر وتستعملها في منتجاتها، فما حكم الأكل منها؟ وهل هناك فرق بين قليل هذا الشحم وكثيره؟
حكم الأكل منها لا يجوز، لأنها مصنعة بشحوم الميتة، والميتة حرام نجسة حرمت بنص الكتاب والسنة، فلا يجوز لأحد أن يأكل منها لا من قليلها ولا من كثيرها.
وهذا سائل من إيرلندا يقول: ما هو الرسم المباح وما هو الرسم المحرم؟ هذا سائل يعمل مدرسا في إحدى المدارس، يعمل مدرسا للرسم،
يرسم ما لا روح فيه كالجبال والبحار والأنهار، ويترك رسم ذوات الأرواح، ويمكن رسم الأعضاء المنفصلة كرسم اليد استقلالا والرجل استقلالا يصح، ولا يرسم ذوات الأرواح رسما كاملا أو رسما فيه رأس، فإن الرأس مع بعض الجسد محرم رسمه، لا يجوز.
هذه سائلة من فرنسا تسأل تقول أنها تريد أن تعرف متى يكون الكلام حراما مع رجل أجنبي في الإنترنت.
يكون الكلام مع الرجل في الإنترنت حراما إذا كان بدون حاجة ماسة إلى ذلك، فإذا كان لها حاجة تسأل أهل العلم فعليها أن تقتصر على السؤال عن حاجتها سواء بواسطة الإنترنت أو بواسطة الهاتف، لا حرج عليها في ذلك، ولتحذر كل الحذر أن تتبسط في الكلام بدون حاجة، وكذلك الرجل معها.
هذا سائل يقول: إنه يجتهد في أداء النوافل والأذكار وعدم القيل والقال، ولكن الشيطان يغريه أن يترك، يقول له اترك هذه الطاعات، ما نصيحتكم له؟
نصيحتنا له أن يثبت على ما هو عليه من الطاعات، فإن الله أمره بذلك، أمره بذلك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وهذه الأعمال الصالحة من الأسباب والمسارعة إلى الخيرات. وأرى الله عز وجل أمر بذكره: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعليه أن يستعيذ بالله من نزغات الشياطين، وأن يثبت على ما هو عليه ويزيد، فالحياة قصيرة، ربما يكون أجله قريب فيموت على ذكر وخير وحسنات مضاعفة. نعم.
هذا سائل من إيرلندا يقول: رجل مات وابنه مات قبله وابن الرجل عنده أبناء هل يرث من جدهم؟
إيش؟
يقول رجل مات ومات ابنه قبله وابن الرجل الذي مات عنده أبناء هل يرث من جدهم؟
هل يرث؟
يرث من جدهم أبناء الابن الذي مات هل يرث من جدهم؟
أولا موت الابن قبل الأب هذه مسألة فرضية أبوه يرث إن كان له مال فإن كان ليس له أحد من ورث إلا أبوه فالمال كله لأبيه وإن كان له أبناء فلأبيه نصيبه المفروض وما بقي لأبنائه ثم إذا مات الأب بعد ذلك وله أبناء فلا يرثه الذي مات قبله ولا أبناؤه إلا أن يوصي لهم بوصية ثلث فأقل من ماله فإن الوصية جائزة لغير وارث بالثلث فأقل. نعم.
هذا سائل من إيرلندا يقول هل يجوز حضور وليمة يقدمها الصوفية بخصوص مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يجوز ذلك لأن في ذلك تشجيعا لهم وإعانة على المعصية وإنما يجب الإنكار عليهم لأنهم وقعوا في أمر مبتدع ما أنزل الله به من سلطان فلا يشجعون بالحضور ولا تقبل دعوتهم.
يقول السائل ما شرح هذا الحديث وما مدى صحته؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم الله مولاي وإني أولى من المؤمنين بأنفسهم فمن كنت مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق معه أينما دار. وهل يعني الغلو في علي رضي الله عنهم حجة؟
نبحث هذا من حيث السند نبحثه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.
يقول هل لأهل الغلو في علي رضي الله عنهم حجة في هذا الحديث؟
معروف أهل الغلو يغلون في علي بدون أن يستدلوا بهذا الحديث منهم من ألفه ومنهم من جعله هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من أنواع الغلو. فهي